كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. على هلا اف ام.
كل الأسئلة.
اهلا بكم مستمعين الكرام، نعتذر شوي تاخرنا عليكم لاسباب اسباب تقنيه بحته، وان شاء الله نواصل معكم كل الاسئله ونبدا كل الاسئله اليوم مع ضيفنا الاستاذ الجميل الاستاذ محمد اليحيائي من اصداراتي حوض الشهوات، نزهه مارشال، خرزه المشي، ويوم نفضت خزينه الغبار عن مناماتها، وطيور بيضاء طيور سوداء من محطاته الكثيرة، مجلة نزوة، جريدة عمان، تلفزيون السلطنة وقناة الحرة. من الشخصيات الواقعية التي قصصها أغرب من الخيال والتي التقى بها الأستاذ محمد اليحيائي، معمر القذافي، محمد المرزوقي، علي عبد الله صالح، وأسماء كثيرة معروفة لنا وغير معروفة. من شخصياته التي تقابلها في رواياته وقصصه سالم مطر، مبارك حمدان، والمارشال في نزهته. حصل الإحيائي على ماجستير في العولمة والاتصالات من جامعة ليستر في المملكة المتحدة، وعلى زمالة ريجن للديمقراطية من المؤسسة الوطنية للديمقراطية في العاصمة واشنطن، وهو الآن يترأس قائمة جسور لانتخابات مجلس جمعية الكتاب والأدباء. أستاذ محمد، أهلا بك في كل الأسئلة.
شكرا جزيلا أخي سالم، أنا سعيد أيضا بالتواجد معكم هنا في كل الأسئلة. أتمنى أن لا تكون الأسئلة يعني صعبة علي شوي، لأن أعرف الإعلاميين ومغامراتهم الصعبة.
أنت أستاذ الأسئلة وصحفي مخضرم 30 سنة في عالم الصحافة وأكثر؟
والله مش عارف يعني، لكن في حدود نعم 30 سنة في عالم الصحافة، لأني بدأت هذه المهنة مبكرا وأخذتني، وهي مهنة ممتعة رغم الصعوبات التي تواجه الممتهن الصحافة. وعندما أسميت مهنة البحث عن المتاعب فهذه هي تسمية دقيقة بصرف النظر عن المكان الذي أنت تكون فيه كصحفي، حتى عندما تعمل في مجتمعات نحن يعني نعرف أنها ربما تؤمن أكثر بحرية الصحافة وتعتبر الصحافة سلطة رابعة مثل الغرب، مثل أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك أيضا صعوبات وهنالك أيضا تحديات تواجه هذه المهنة
في كل مكان
بطبيعة الحال، ولكن الصحافة بالنسبة لي هي مهنة وليست وظيفة، وهذا هو الفرق. وبالتالي أنا أعتقد وأستبق سؤالك، هل سيتقاعد محمد اليحيى عن الصحافة؟ لا يستطيع أن يتقاعد، لأنه هذه مهنة تلاحقك تصاحبك مدى الحياة، مثل الطب مثلا، الطبيب لا يستطيع أن يتقاعد عن مهنة الطب وإن ترك العمل.
رح نتكلم عن الممارسة إلى أي مدى ممكن أن يظل محمد اليحيائي ممارس لمهنة الصحافة، لكن دعني بس أوضح شيء أيضا للمستمعين. أنت مترشح يعني لإدارة جمعية الكتاب والأدباء ضمن قائمة، وهي قائمة جسور. نحن أيضا تواصلنا مع الأستاذ أو المهندس سعيد السقلاوي، نوجه له كل التحية للحضور اليوم للحديث أيضا عن قائمة تواصل، القائمة الأخرى المترشحة لمجلس إدارة جمعية الكتاب والأدباء. الأستاذ سعيد بكل لطف وود ومحبة اعتذر عن الحضور، يعني كانت الفكرة لدينا أن تكون هناك جلسة بينك وبين الأستاذ المهندس سعيد السقلاوي للحديث عن ما يمكن أيضا أن تقدم قائمة تواصل، لكن ارتأى هو ومن مع في القائمة أن لا تكون هذه الجلسة أو المناظرة. ما زلنا نوجه أيضا لهم الدعوة في أي وقت إذا حابين يحضروا قبل الانتخابات، إن شاء الله راح تكون يوم الأربعاء. أنا سعيد اليوم بوجودك معي لأني راح أستغل الفرصة لأتحدث أيضا عن محطات متعددة ومتنوعة في مسيرة محمد اليحيائي. تشرفت باللقاء بك في رمضان، لكن الحديث معك يحتاج إلى حلقات وحلقات في كثير من المغامرات أيضا اللي عاشها الصحفي محمد اليحيائي. الترشح لجمعية الكتاب والأدباء ضمن هذه القائمة، قائمة جسور، هدف محمد اليحيائي؟
يعني أولا دعني أيضا أحيي الصديق العزيز سعيد السقلاوي الذي بالفعل كنت أتمنى أن يتواجد معنا هنا اليوم في هذه الحلقة، ليس فقط في موضوع الانتخابات ومناظرة بين قائمتين، ولكن أيضا لنعطي مثال لمنظمات المجتمع والجمعيات الأهلية في البلاد أن هنالك قدر كبير اليوم من الجدية في التنافس على إدارة هذه الجمعيات، وهو عمل تطوعي، ولكني أقدر بطبيعة الحال الظروف الأشخاص، وأقدر أيضا وجهة نظر قائمة التواصل في عدم ربما قبولها المناظرة على الهواء. دعني أولا أتحدث باختصار شديد. عندما فكرنا في تشكيل هذه القائمة، قائمة جسور لخوض انتخابات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، فكرنا في الآتي. فكرنا أن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في السلطنة هي واحدة من هيئات المجتمع المدني التي تحتاج إلى دفعة جديدة في العمل، وتحتاج إلى مقاربة جديدة أيضا في عمل هذه الجمعية وفي عمل الجمعيات الأهلية بشكل عام في البلاد، مع كل التقدير للجهود التي قام بها الزميلات والزملاء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأعضاء مجالس الإدارة في السنوات السابقة، إلا أن الجمعية نحن نرى، أنا أظن الآن، تحتاج إلى دماء جديدة وإلى رؤية جديدة وإلى فلسفة عمل جديدة، وهذه بالضبط الرؤية التي نحن نمتلك الآن في جسور، وهي ولذلك نحن أسمينا القائمة جسور.
وهم أيضا تواصل،
هم يعني أيضا ما في شك. نحن بالمناسبة سنتحدث لاحقا قليلا عن الأفكار، وسأقول لك أن الأفكار تتقاطع بطبيعة الحال، والمشكلة ليست في الأفكار في الحقيقة، كما قال شيخنا الجاحظ قديما، الأفكار مزكاة على قارعة الطريق. المشكلة ليست في الأفكار، ولكن المشكلة في مقاربات العمل وفي الرؤية وفي الاستعداد وفي القدرة وفي الخبرة، وهذا هو الفرق أنا في تقديري أحيانا بين المجموعات التي تخوض الانتخابات. بس تلتقي في الأفكار، بس ولكن تختلف في المقاربة.
في أسماء كبيرة أيضا في القائمة،
لا شك لا شك. أنا أحترم كل الأسماء الموجودة في قائمة التواصل، وهم أصدقاء وزملاء أعزة، أحترم خبراتهم، ولكن نحن لدينا مقاربة مختلفة تماما، ونستطيع أن نثبت هذا الاختلاف اختلافا عمليا. ولكن دعني أحدثك عزيزي السالم عن لدينا ثلاث ثوابت عندما فكرنا في قائمة التواصل. الثابت الأول هو أنك أنت الآن يعني بصدد تقديم أفكار وبرنامج عمل. فالثابت الأول هو أننا لا نقدم وعود انتخابية، لا توجد وعود انتخابية كما هو العادي، لأنه كما يقال إذا كانت ذاكرة الإنسان ضعيفة فذاكرة التاريخ ليست ضعيفة. لا أريد اليوم ولا تريد قائمة جسور أن تطلق وعودا كبيرة غير واقعية وخيالية ثم لا تستطيع أن تنفذ، وبالتالي فإن البرنامج الذي قدمناه هو برنامج عمل وليس برنامجا انتخابيا. برنامج عمل ممكن التحقيق، كل محور من محاور هذا البرنامج، وهذا البرنامج بات الآن معروف من خلال السوشيال ميديا، من خلال فيسبوك وتويتر، أعلناه خلال هذا الشهر ونوقش على شبكات التواصل الاجتماعي، فكل محور من محاور برنامج عمل جسور هو ممكن التحقيق. هذا الثابت الأول من ثوابت جسور. الثابت الثاني، عندما بدأنا العمل والتحضير للانتخابات طلبنا من إدارة الجمعية أن تعطينا قائمة بأعضاء الجمعية، فأعطينا قائمة، وهذا حقنا كما هو حق القائمة الأخرى، والقائمة الأخرى أيضا أظن لديها هذه القائمة. هذه القائمة وجدنا بها 388 عضو في جمعية الكتاب
فاعلين.
هذا هو السؤال المهم، أنت تسأل سؤالا مهما، هل هذه 388 عضو هم أسماء فاعلة؟ راجعنا الأسماء وفحصنا الأسماء، في الحقيقة الكثير من هذه الأسماء لشديد الأسف هي ليست فاعلة، بل أن بعض هذه الأسماء هي من خارج دائرة العمل الثقافي والكتابة.
كيف تقيم أنه فلان خارج؟
لا، أنا لا أقيم تقييما فنيا هنا، لا أدخل في التقييم الفني، ولكن أدخل في الممارسة. نحن نعرف ونعرف الساحة الثقافية، وأنا اشتغلت في هذه الساحة الثقافية سنوات طويلة، وكنت عضو مجلس إدارة النادي الثقافي، وطرحت العديد من المبادرات، وكنت رئيس القسم الثقافي في صحيفة عمان، وأعرف الخارطة جيدا. حتى عندما ابتعدت بسبب الغربة والعيش خارج البلاد كنت على تواصل، وكنت متابع الصحف، أقرأها يوميا الصحف المحلية اليوم.
بس كيف تميز أنه الشخص
نعم أعرف الأسماء، أعرف الأسماء. نعم، لا لا لا، هذا يعود إلى النظام الأساسي، النظام الداخلي للجمعية، شروط عضوية الجمعية، وهذا النظام في تقديري يحتاج أيضا إلى إعادة النظر، لأنه النظام الجمعية، نظام شروط الجمعية، هنالك تقريبا 10 مواد، هناك مادة واحدة فقط، 10 مواد عامة تنطبق على كل الجمعيات الأهلية في البلاد، هنالك مادة واحدة تنطبق على جمعية الكتاب، وهي أن يكون يعني من يرغب في العضوية أن يكون لديه علاقة بقضايا الفكر والأدب. كيف تستطيع أن تقيم قضايا الفكر والأدب؟ يعني أنا في رأيي هذه مادة عامة أيضا، وبالتالي أي شخص يستطيع أن يكون طيب عضو. أنا أقصد أن جمعية الكتاب هي جمعية بالمناسبة هي أيضا جمعية مهنية، يعني توجد شروط للكاتب والأديب والمشتغل بالعمل
هل
الثقافي.
هل شرطها الإنتاج؟ هل شرطها أنا في تنظيم الفعاليات الثقافية؟
لا أنا
شرطها؟
لا، هنالك شروط عديدة يمكن أن توضع أنا في تقديري. أولا اسمها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، فعليك أن تنظر إلى التسمية. هذه التسمية لها توصيف، ولها توصيف أيضا قانوني. يعني عندما أنت تنشئ جمعية، كل كلمة في النظام الداخلي للجمعية لابد له من توصيف، لابد له من مرجعية. فجمعية للكتاب والأدباء، وبالتالي الأعضاء يجب أن يكونوا ضمن هذا المجتمع، مجتمع الكتاب والأدباء. طيب من هم الكتاب والأدباء؟ الآن نحن لا نتحدث عن مثقفين حتى لا ندخل في إشكالية مصطلح من هو المثقف ومن هو غير المثقف وما هي الثقافة وما هي إلى آخره. لكن عندما نتحدث عن الكتاب والأدباء فنحن نتحدث عن مشتغلين بالكتابة وبالأدب. المشتغل بالكتابة والأدب لابد له من إنتاج، يكون لديك إنتاج. إن كان
إذن أنت عندك شرط الإنتاج هو أساس.
طبعا شرط الإنتاج هو أساس، شرط الفاعلية الثقافية أساس آخر،
وهي
لابد أن تكون حاضر.
يعني إيش تقصد بالفاعلية الثقافية؟
أقصد الحراك الثقافي. يعني لابد أن تكون، إذا لم يكن لديك إنتاجا مطبوعا في كتاب، فلديك فاعلية في الحراك الثقافي في المؤسسات الثقافية. طيب الموجودة في البلاد، حضورك في الصحافة الثقافية على سبيل المثال. تفضل. أنا بالمناسبة هناك ثابت ثالث لم نتحدث عنه بعد من ثوابت
سنصل إليه إن شاء الله. طيب. أنا الآن مثلا شاعر، ما عندي نص مثلا أو ما عندي ديوان مكتوب، أحضر في الأمسيات تمام، وشعر شعبي، خلينا على اعتبار أنه أيضا هناك نقاش دائما حوالين هل يحق لهم المشاركة في مثل هذه التجمعات الثقافية أم لا، أو شخص ينظم أمسيات ثقافية، هذول الاثنين هل مقبولين من ضمن الشروط أن هم يكونوا في الجمعية، جمعية الكتاب والأدباء؟
أولا الشاعر هو شاعر، إن كان شاعرا شعبيا أم شاعرا فصيحا، لأن الشعر هنا يعني هنالك أشكال في القصيدة، ولكن الشعر يبقى شعر بطبيعة الحال. شاعر شعبي أو غير شعبي هو يعني مش فقط يكون مقبول، هو يجب ويفترض أن يكون في هذه الجمعية، وأن يكون عضو من الأعضاء الفاعلين في هذه الجمعية. لديه ديوان، هذا جيد. ما عنده ديوان، ولكن
راح تستقطبهم أستاذ محمد. بس نعم. نسمح لي هنا، ليش تكلمت عن الشعر الشعبي تحديدا؟
نعم.
لأنه لفترة جدا طويلة ظل المشتغلون بالشأن الثقافي بشكل عام يرون أنه يعني هؤلاء ربما أجواءهم شعبية ما لها علاقة بأدب الأدب النخبوي، ما لهم علاقة بكتاب القصة، ما لهم علاقة بكتاب الرواية، ما لهم علاقة بالنقد وهذه التجمعات. الشاعر الشعبي اليوم، هل من الممكن أن نرى أن جمعية الكتاب والأدباء تستقطبهم؟
وشوف، أولا أنا عندي تحفظ على فكرة الأدب النخبوي، لأنه الأدب لا يجب أن يكون نخبويا. الأدب والكتابة هي تعبير عن تحولات يعني في السياق العام، في السياق الاجتماعي العام. هذا واحد.
أنا أريد بس
أنا سأجيبك.
هل توجه يعني لو بكرة قائمة جسور أصبحت هي المسؤولة عن إدارة الجمعية، هل ستوجهون الدعوة للمشتغلين بالشعر الشعبي أن يكونوا جزء من الجمعية؟
شوف، رؤية قائمة جسور المعلنة والمنشورة هي أن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هي بيت لجميع الكتاب والأدباء، وهي جسر لجميع الكتاب والأدباء مع جميع الكتاب والأدباء دون تخصيص، مع جميع الاتجاهات والميول والمدارس. شعر شعبي أو شعر فصيح، سرد، نقد، تاريخ الأدب، التاريخ الشفاهي أو الأدب الشفاهي، كل هذا هو اهتمامات الجمعية، يجب أن تكون اهتمامات الجمعية. فالشاعر الشعبي بطبيعة الحال هو يعني هو بالفعل مطلوب منه أن يكون حاضر في هذه الجمعية، حاله كحال الشاعر الفصيح أو الروائي أو كاتب القصة أو الناقد أو الباحث الأدبي أو المهتم بالتاريخ الأدبي. ولكن كما قلت، نعود دائما ونتذكر أن عنوان هذه الجمعية هو جمعية الكتاب والأدباء، لأن هنالك البعض الآن من يطرح أفكار أخرى، أنه والله تعالوا نحول الجمعية أو نضع في الجمعية نشاط ترفيهي، نشاط اجتماعي. هذا جيد لو كانت دائرة هذه الجمعية مكتملة، لو كان لدينا مثلا حضور كامل لجميع يعني ممثل الساحة الأدبية والثقافية في البلاد وساحة الكتابة في هذه الجمعية. الجمعية كما قلت، وأنت تعرف هذا جيدا عزيزي سالم، يعني عندما تحضر بعض الأنشطة ستجد بالحقيقة وجوه متكررة. متشابهة. لماذا طيب؟ هي أنت لا تستطيع أن تلقي باللائمة هذا الكلام التقليدي، هنالك عزوف لدى المثقفين والكتاب، هذا يعني ربما جزء منه صحيح، ولكن عندما نقول هنالك عزوف عن الحضور فلا بد أن نعالج المشكلة. لماذا هنالك عزوف عن الحضور والمشاركة في الجمعية العمانية والكتاب والأدباء؟ ما هي نقاط الجذب لدى هذه الجمعية التي تجعل من الكتاب والأدباء يلتقوا فيها؟ يعني أنا سافرت زرت الكثير من الجمعيات المشابهة في العالم العربي وخارج العالم العربي. تعرف أنت في بعض البلدان اليوم عندما تزور البلد وتتصل بصديق لك من الكتاب، يا أخي ما يقول لك تعال نلتقي في مقهى ما بعرف شو، تعال نلتقي في رابطة الكتاب أو في جمعية الكتاب أو في مقر الجمعية، لأنه دائما اللقاءات اليومية هنالك. نحن نطمح بالفعل أن تستعيد الجمعية دور مهم في وسط الكتاب والأدباء، وأن تكون بالفعل ملتقى. الجمعية لديها مبنى جيد، لديها تجهيزات جيدة، موقعها جيد اليوم على الطريق السريع، لا توجد موانع سوى أن تتحول أن تتمكن الجمعية من استقطاب هؤلاء. ولكن فقط دعني أعود إلى فكرة الثوابت حتى نخرج منها.
راح نتكلم عن الثابت الثالث. وأنا أيضا بس أذكر،
لا أنا أريد أن أكمل، نعم
راح نرجع للثابت الثالث، وبس أيضا أريد أذكر يعني مستمعين أن أنا عندي أسئلة، فدائما أذكرهم بكل الأسئلة بين فترة وأخرى. راح نسألك ماذا قلت لمعمر القذافي عندما التقيت به، وأيضا راح نسألك عن المغامرة اللي كادت يعني يوم أطلق عليك الرصاص في أفريقيا في إحدى يعني تغطياتك الصحفية، ورح أيضا نواصل الحديث عن قائمة جسور وانتخابات الجمعية، لكن اسمح لي بعد الفاصل.